وقبل أن ننتقل إلى التعليق على هذا الكلام الذي سمعناه، لابد من بيان لشيء يتعلق بمتن الحديث فيما مضى. قال الرجل: وهو يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. ثم سأل عن الصيام فذكر شهر رمضان، ثم سأل عن الزكاة وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك ولم يوجب عليه شيئا من التطوع. قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة يستدل به على عدم وجوب شيء من الصلوات على ظاهر هذا النص، غير الصلوات الخمس. ووقع خلاف ضعيف في وجوب صلاة سنة المغرب وسنة الفجر، والخلاف ضعيف يكاد لا يسوى ذكره. ثم وقع خلاف في وجوب صلاة الضحى خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المقام مقام ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي الأمر في صلاة العيد وفي صلاة الوتر أو الوتر، ويجوز الوجهان الوتر والوتر، والوتر لغة القرآن فهي أصبح. فالحنفية يوجبون صلاة الوتر ولا يجوزون للرجل أن يصلي الفجر حتى يقضي الوتر، واستدلوا بظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم فصلوها بعد العشاء إلى الفجر. والجماهير قالوا إنما خرج هذا الحديث على وجه التأكيد ولا يدلل على الوجوب. فانتبهوا، الحنفية لم يقولوا بالفرض وإنما قالوا بالوجوب، والواجب عندهم أن من تركه أثم ورجور الفرض. والجماهير ردوا على الحنفية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فريضة قط وهو على ظهر الدابة، وكان يصلي النوافل ويتطوع وهو على ظهر الدابة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوتر وهو على ظهر الدابة. على الاستقراء والصبر ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر بالنوافل وليس بالفرض. ومع القول بأن صلاة الوتر صلاة ليست بواجبة إلا أن العلماء حثوا عليها وكانوا يؤخرونها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء، ويلحقون العلماء السهر بمن لم يوتر ممن ليس له ورد بالليل، فيكون آخر عهد الرجل بربه الصلاة ثم النوم. أما صلاة العيد فهي صلاة وقع الخلاف فيها بين العلماء، الجماهير يقولون بأنها سنة مؤكدة، وبعض الشافعية يقول إنها فرض على الكفاية، وشيخ الإسلام وغيره من العلماء يوجبونها على الأعيان لأمر النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم بها حتى ذوات الخدور والحيض من النساء حتى اللاتي لا تجد جلبابا، أمرها صلى الله عليه وسلم أن تستعير جلبابا من صاحبتها. وأكد شيخ الإسلام ابن تيمية القول بالوجوب بأنها تسقط صلاة الجمعة، وقال السنة المؤكدة لا تنهض ولا تقوى على إسقاط صلاة السنة أو على إسقاط صلاة الفريضة كصلاة الجمعة. وهذا يتأكد هذا الترجيح إن علمنا أن صدقة الفطر واجبة باتفاق العلماء وأمرها بها صلى الله عليه وسلم، الصغير والكبير والذكر والأنثى بل الغني والفقير كما هو ثابت في الصحيح عن ابن عمر. ولم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولذا قال بعض العلماء خص رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام للأهمية، وأسقط صلى الله عليه وسلم ذكر الشهادتين لأنه يعلم أن هذا الرجل يعلم الشهادتين فلم يذكرهما. فذكره صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور لأنها معالم الدين وليس على وجه الحصر، فما أوجبه صلى الله عليه وسلم بالنصوص الأخرى تضم إلى هذا النص. فهذا الرجل أفلح إن فعل الواجب عليه آنذاك، فإن أوجب الله فيما بعد شيئا فلا يفلح إلا إن فعله، أو أن هذا الرجل كان أعرابيا حديث عهد بالإسلام فلا يعرف كبير الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه فشرح له الكليات، ومن حافظ عليها فهو على غيرها أحفظ. ولذا لا يجوز التعلق بهذا الحديث إلا استصحابا بالبراءة الأصلية، أما إن جاء رسول زائد بوجود شيء آخر فلا يفلح الإنسان إلا إن أتاه إلا إن فعله وأتاه. هذا الحديث يصلح أن نستدل به تأكيدا على الأصل العام الشريعة. فمثلا بعض أهل البدع، وشاعت وانتشرت هذه البدعة في هذا الزمان وسئلت عنها أكثر من مرة، يوجبون على الناس صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، وهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. فنقول لمن يوجب الجمعة الظهر بعد صلاة الجمعة نستدل في الرد عليه في هذا الحديث، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، فلو أوجبنا الظهر بعد الجمعة لكان ست صلوات. ونؤكد ذلك بأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يثبت لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته مثل هذه الصلاة. ويتأكد ذلك بقول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وليس فصلوا صلاة الجمعة. ثم نحاققهم، أنتم تقولون بوجوب صلاة الظهر لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة لمن سبق، ولم تكن الجمعة تقام في زمنه إلا في مسجد واحد، والآن في الحي الواحد يوجد أكثر من مسجد، ويصعب علينا تعيين أي المساجد هو السابق، والجمعة لواحد من سائر المساجد، فالجمعة لمن سبق، ومن لم يسبق فلا جمعة له. فقلنا لهم كفى الله المؤمنين القتال، هذا حديث لا أصل له، ما أنزل الله به من سلطان، فكيف تبطلون صلاة الناس بحديث لا أصل له؟ فأقاموا مثل هذه الفتوى على جرف النهار وليس على أساس
علمية. ولذا نحن نستدل بعموم البراءة الأصلية وعدم التكليف ما لم يأتنا دليل زائد. الآن قال الرجل: لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، لا أنقص مثله، هذا واضح، لكن أزيد ماذا نقول في رواية لا أزيد؟ مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتصر على الفرائض وأتى بهن وأحسن في ذلك فهذا يشمله الفلاح. هل لنا أن نقول ولا أزيد شاذة؟ لا، كما قال مسلم في حديث الوضوء لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا وقال: من زاد عن هذا أو أنقص فقد تعدى وظلم. قال مسلم في التمييز: كلمة أو نقص شاذة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين، فالنبي قال: من زاد عن هذا عن ثلاث فقد تعدى وظلم، ولم يقل أو نقص. هل نعكس في هذا الحديث؟ نقول ويقول لا أنقص، لكن لو لا أزيد لا يجوز لنا أن نقول هذا، لأنه لا يوجد عندنا مؤيد لمثل هذا لمثل هذا المنحى ولمثل هذا المسلك. الإمام النووي ذكر قولين اعتمد قولا وقدمه، ثم ذكر قولا ثانيا واخره وضعفه، فقال: لا أزيد ولا أنقص في القول الثاني وأبدأ به، ثم أرجع للقول الأول. قال: واحتمل أنه أراد أنه لا يصلي وقيل احتمل أنه أراد لا أزيد في الفرض بتغيير صفته. قال: لا أزيد أي على ما علمتني، لا أزيد في كيفية وصفة ما علمتني، لا أزيد في الفرض بتغيير صفته، كأنه يقول: لا أصلي الظهر خمسة ولا أصوم رمضان شهر ونصف أو شهر وأسبوع أو شهرين. قال الإمام النووي: وهذا تأويل ضعيف. لما هذا التأويل ضعيف؟ أذكر تأويلين آخرين للعلماء أهملهما الإمام النووي، ومسبقا أقول هما ضعيفان كهذا القول: لا أزيد أي في صفة الفرد. قال بعضهم هو الطبري، قال: يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه أي من هذا الرجل على طريق المبالغة في التصديق والقبول، أي قبلت كلامك قبولا لا مزيد عليه من جهة السؤال، لم أزيد هذا القبول الذي قبلته لا مزيد عليه ولا نقصان فيه من طريق القبول، قبلت كلامك قبولا تاما لا زيادة عليه ولا نقصان، وهذا تأويل ضعيف. قال ابن المنير في تأويل ثالث، قال: يحتمل أن تكون الزيادة والنقص تتعلق بالإبلاغ، لا أزيد ولا أنقص في إبلاغ قومي وتعليمهم، وأنا مطلوب من قبلهم فسألتك فسأجيبهم ولا أزيد ولا أنقص في الجواب. قال ابن المنير: يحتمل أن تكون الزيادة والنقص تتعلق بالإبلاغ، لأنه كان وافد قومه ليتعلم ويعلمهم. الآن عندنا ثلاث تأويلات وكلها ضعيفة. والصواب من هذه الأقوال لا أزيد على ما أمرتني ولا أنقص مما أمرتني. وليس في التعليم وليس في الصفة والكيفية وليس في السؤال والإفهام. ودليل ذلك رواية صريحة وقعت عند مسلم عند البخاري، وهي عند مسلم، ولكن مسلما رحمه الله اختصرها. ننظر في الطريق الثاني